بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف: ويعتبر في العقد حضور شاهدين دفعة فلو افترقا لم يقع. من الأمور المشترطة في صحة الخلع حضور شاهدين عدلين يسمعان صيغة الخلع بأن يقول الزوج لزوجته: أنت مختلعة على كذا. هذا شرط في صحة العقد، في صحة ماذا؟ الخلع. مع أن الخلع هو إيقاع، يعني يحتاج إلى طرف واحد وهو الزوج الخالع عندما ينشئ صيغة الخلع بالإيجاب ويقول زوجي مختلعة، لكن المصنف عبر عنه بالعقد. والوجه في ذلك باعتبار أنه طلب الزوجة للخلع من زوجها يعتبر طرفا، وقبول الزوج لإيقاع صيغة الخلع هذا يعتبر طرف ثاني، فكأنه بمنزلة العقد من الطرفين. عندما تطلب الزوجة أن يخلعها الزوج هذا طرف، يعتبر طرف الزوجة، وعندما يرضى الزوج بذلك هذا طرف ثاني. ونحن نعرف أن العقد ما كان متعلق بطرفين، فكأنه بمنزلة العقد، لأنه يحتاج إلى إيجاب المرأة بطلبها وإلى قبول الزوج بإنشاء صيغة الخلع، لأن الزوج من يقول لها أنت مختلعة وينشئ هذه الصيغة فإنه قد خبل خلعها، فلهذا عبر عنه بالعقد من هذا الوجه. مع أن المعروف أن الخلع هو ماذا؟ نوع من أنواع الطلاق وهو إيقاع. نعم. إذن إذا لاحظنا الخلع باعتبار المنشئ الموجب الزوج نسميه إيقاع، وإذا لاحظناه باعتبار طرفين، طرف طلب الزوج وطلب الزوجة وقبول الزوج، فيمكن أن نطلق عليه أنه عقد لأنه يوجد فيه طرفين. من الأمور المشترطة في صحة الخلع أن يحضر شاهدين عدلين يسمعان صيغة الخلع ويحضران دفعة، والمراد بالدفعة يعني اتحاد الزمان والمكان، يحضرون في زمان واحد يسمعان صيغة الخلع وفي مكان واحد. لا إنه مثلا الشاهد الأول يسمع الزوج الخالع مثلا الواحد ظهرا والشاهد الآخر يسمع الثانية ظهرا، هذا راح يختلفون بالزمان أو يختلفون بالمكان. إنه الزوج الخالع يجري صيغة الخلع مرة عند الشاهد الأول ومرة عند الشاهد الثاني في مكان آخر، هذا لا يقع خلعا. لهذا عبر المصنف دفعة أي اتحاد الزمان والمكان، بحيث إن الشاهدان يسمعان صيغة الخلع في مجلس واحد. فلو افترقا الشاهدين لم يقع، يعني لو أحدهم سمع صيغة الخلع في مجلس ومكان وزمان والآخر سمعه في مجلس آخر وزمان آخر لم يقع الخلع. وسبب اشتراط حضور شاهدين عدلين للروايات والأخبار اللي ذكرت أنه يقوم في الخلع ما يقوم في الطلاق، منه ماذا؟ حضور شاهدين عدلين وتجريده عن شرط. ومن الأمور أيضا المشترطة في صحة الخلع أنه لابد طلاق الخلع يكون مجردا عن التعليق بالشرط، لأن التعليق بالشرط يسبب ماذا؟ عدم التنجيز. وإحنا نأخذ في الإيقاعات والعقود التنجيز، فلو علقه على شرط لم يصح. لهذا يعتبر في صحة الخلع أن يكون منجزا، يعني ليس معلقا على شرط. فلو قال مثلا الزوج الخالع لزوجته: أنت مختلعة إن رضى أبوك، أو أنت طالق إن قدم أخوك من السفر، مثلا يقول لها: أنت طالق على 1000 دينار إن قدم أخوك من السفر، هذا لا يصح، لأن هذا تعليق على الشرط، والتعليق على الشرط ضد تنجيز العقود والإيقاعات، فيسبب عدم إنشائها. والوجه في ذلك لأنه الإنشاءات مأخوذ فيها التنجيز، فإذا لم تنجز لم تنشأ ولم توجد. فلهذا اشترطوا الفقهاء في الإيقاعات والعقود أن لا تكون معلقة على الشرط، لأنه الشرط تعليق الشرط ضد تنجيزها وضد إنشائها ووجودها. نعم، إلا ما خرج بالدليل. نعم، فبعض العقود يصح فيها التعليق هرجت بالدليل، وكذلك بعض الإيقاعات. لكن على القاعدة الأصل الإنشاء والإيجاد والتنجيز وعدم التعليق. وهكذا مثلا لو قال لها أنت مختلعة على 1000 دينار إن خرجت من الدار، نعم، فهذا أيضا يعتبر من نوع وأمثلة التعليق على الشرط اللي يسبب عدم صحة الخلع. نعم. ويصح الخلع من المحجور عليه لتبذير أو فلس. نعم. أيضا الخلع إذا وقع من شخص محجور عليه وممنوع من التصرف المالي، الحجر هو المنع من التصرف المالي من قبل الحاكم الشرعي، وهذا يأتي لموردين. أما لمورد التبذير عندما يكون المالك مبذر للمال، يعني سفيها في تصرفات المالية، ما يحافظ على أموال الموجود عنده، يعني لا يتصرف فيها تصرف عقلائي يحفظ القيمة المالية لها، ومثل الشخص اللي يشتري الشيء الرخيص بالثمن الغالي أو يبذل المال الكثير على الشيء القليل، هذا نسميه مبذر. أو يشتري الأشياء الكثيرة الخارجة عن حاجته الفعلية، هذا نسميه مبذر. هذا يحجر عليه من قبل الحاكم الشرعي، والولي يكون القائم على صحة التصرفات في أعماله. المورد الثاني للحجر هو الفلس، وهو إذا المالك كثر الديون والأموال الموجودة تحت يده غير كافية على تسديد الديون الكثيرة للديانة، فحينئذ إذا الديانة رفعوا أمرهم للحاكم الشرعي وطالبوا بديونهم، الحاكم راح يحجر على أموال المديون فيما تبقى تحت يده ويقسم على عدد الديانة بالنسبة، فراح يمنع من التصرف في أمواله، وتقسم تلك الأموال المتبقية بين يديه على الديانة. بالنسبة للشخص المحجور عليه من قبل الحاكم لتبذير أو فلس، إذا راد يختلع زوجته هل يصح الخلع منه أم لا؟ الجواب نعم، يصح الخلع على المحجور عليه لتبذير أو فلس، سواء أذن الولي أم لم يأذن، سواء كان العوض اللي راح يقبله من زوجته للخلع بقدر مهر المثل أم لا. والوجه في ذلك لأن لا يوجد منافات بين الحجر على المال وصحة وقوع اختلاع الزوجة، لأنه الشخص المحجور عليه ممنوع من التصرف المالي أن يتصرف في أمواله، والآن هو من يخلع زوجته ما يتصرف في أمواله، هو راح يقبل بدخول أموال جديدة عليه، وهذا لا مانع منه. لهذا تذكرون مر علينا في باب الحجر أن المحجور عليه لو أراد أن يستأجر نفسه هل يحق له ذلك أم لا؟ الفقهاء أجابوا نعم، يحق له يأجر نفسه، لأن هو ما جاي يتصرف في أمواله، إنما جاي يتصرف في منافع عمله اللي تدخل عليه العمل، تدخل عليه المال، وهذا لا مانع منه. إذن المحجور عليه يصح منه الخلع لأن لا توجد منافات بين الحجر عليه الحجر على ماله وبين تصرفه في وقوع الخلع لزوجته. ومن الذم والحرب، يعني وكذا يصح الخلع لو وقع من الكافر الذم والكافر الحرب، لأنه صح الطلاق الخلع ما مختص فقط بالمسلم، بل يصح حتى ولو وقع من الكافر الذمي مثل اليهودي والنصراني أو المجوسي، أو من الكافر الحربي اللي ينصب العداء للمسلمين، لو أراد أن يخلع زوجته على بذل من المال وفداء منها أيضا يصح، ولا مانع من ذلك، لأن ما عندنا دليل يشترط أنه صح يشترط في صحة الخلع الإسلام، فيصح الخلع ولو كان من غير المسلمين. ولو كان البذل خمرا أو خنزيرا صح، يعني ويصح البذل إذا وقع من الزوجة وكان الزوج والزوجة من الكافرين أو من الذميين، هذا أيضا يصح حتى ولو كان البذل خمرا وخنزيرا يصح الخلع عليه، وهذا من باب معاملة لهم بدينهم، وإن كان هو لم يجز بين المسلمين، لكن لصحة ملكهما عندهما لأن هم عندهم يصح ملك أن يملكون الخمر والخنزير، فنصحح الخلع لأنهم عندهم يصح ملكهما. أما لو كانا مسلمين لا نصحح ملكية ماذا؟ الخمر والخنزير، لأن هذه الأعيان وإن كانت لها قيمة عرفية لكن الشارع لا يحترمها، قد أسقط ماليتها، لهذا لم يصحح ملكيتها للمسلم والمسلمة. لكن بما أنهم كافرين، سواء كانوا حربيين أو كافرين ذميين، أراد أحدهم أن يخلع زوجته، فلا مانع من ذلك حتى ولو كان البذل من نوع ماذا؟ من نوع الخمر والخنزير، معاملة لهم بدينهم، وإن كان هذا لا يجوز بين المسلمين. ولو أسلم أو أحدهما قبل الإقباض ضمنت القيمة عند مستحليها. يعني لو كان الزوجين هما كافرين أو ذميين والزوجة طلبت الخلع من زوجها وبذلت له خمرا وخنزيرا، قلنا يصح معاملة لهم بدينهم. لكن إذا اثنينهم أسلما دخلوا في الإسلام، أو أسلم أحدهما، يعني أحد المتخالعين، أما أسلمت الزوجة فقط أو أسلم الزوج فقط، هذا قبل الإقباض، يعني قبل ما يقبض الزوج الخمر والخنزير، نعم ضمنت القيمة عند مستحلي. الآن بعد الدخول بالإسلام بعد ما يصح ملكية الخمر والخنزير، لأن الشارع أسقط ملكيتهم، فهنا راح يتعذر تسليم البذل اللي هو الفدية. وفي هاي الموارد، في موارد تعذر التسليم للمانع الشرعي، لأن الشارع يمنع من تسليمه وملكيته، وين ننتقل للبدل، وبدل الشيء ماذا؟ قيمته. لكن يبقى السؤال أنه إذا الشارع أسقط قيمة الخمر والخنزير، كيف تضمن الزوجة قيمة الخمر والخنزير بعد إسلامهم والشارع لا يعطي له قيمة؟ المصنف قال القيمة تكون عند مستحلي، يعني الكفار أو الذميين كم يرون قيمة هذا الخمر والخنزير، فالتقييم يكون على قيمتهم، وإلا الإسلام لا يقيمه لأن أسقط ماليته ولم يجعل له قيمة لأنه لم يحترمه. فالقيمة تكون على من يرى حلية الخمر وحلية الخنزير اللي هم الكفار أو الذميين ويقيموه بقيمتهم، والزوجة تضمن القيمة وتدفعها علما لزوجها. لهذا قال نعم، قال ومن الذم والحرب ولو كان البذل خمرا، يعني ولو كان يصح الخلع من الكافر والذمي ولو كان البذل من الزوجة خمرا أو خنزيرا صح. لماذا يصح؟ قلنا معاملة لهم بدينهم، وإن كان هذا لا يجوز بين المسلمين لكن لصحة ملكهما عندهما صححنا. ولو أسلما، يعني المتخالعان الزوج والزوجة، أو أسلم أحدهما، أسلم فقط أحد المتخالعان، أما الزوج أم الزوجة قبل الإقباض، يعني قبل ما يقبض الزوج البذل من زوجته، ضمنت القيمة عند مستحلي. بعد الآن البذل اللي هو الخمر والخنزير ما له قيمة مالية، فيتعذر تسليمه، كما مثل ما لو أجرينا العقد على عين ويتعذر تسليمها. وين ننتقل؟ ننتقل للقيمة، لأن القيمة هي أقرب شيء إلى العوض والبذل. وهذا المانع هو التعذر الشرعي، لأن الشارع منع من ملكية الخمر والخنزير للمسلم، فالتعذر الشرعي ينزل منزلة التعذر الحسي. فننتقل المن إلى القيمة عند مستحلي. لماذا المصنف عبر عند مستحلي؟ لأن حقيقة الخمر والخنزير أحسنتم ما له قيمة في الإسلام، لكن من يستحله ويرى أنه حلال وتجوز ملكيته مثل الكفار والذميين، يكون الضمان على قيمتهم، بحيث نقول أنه لا قيمة للخمر والخنزير عند المسلمين، فلو جعلهما فداء بطل ولا ضمان، ولكن نأخذ قيمة مستحليه اللي يستحلوه عندهم هذا الشيء حلال. والشرط إنما يبطل إذا لم يقتضيه العقد، فلو قال فإن رجعتي رجعت لم يبطل هذا الشرط، لأنه من مقتضى الخلع. الشرط اللي يبطل الخلع، لأن إحنا اشترطنا التجنس في إيقاعه، هو من نوع ويتوقف صحة طلاق الخلع عليه، بحيث أنه لابد من تجريد الخلع من هذا الشرط، هو الشرط الخارجي عن مقتضى العقد، يعني لا يتطلبه العقد، مثل الأمثلة اللي ذكرناها، أنت مختلعة على 1000 دينار إن رضى أبوك، أنت مختلعة على 1000 دينار إن قدم أخوك من السفر، أنت مختلعة على 100 درهم إن خرجت من الدار. هاي نسميها شروط خارجية عن مقتضى العقد ضد التنجيز، ولا توقع إنشاء وإيجاد الخلع، فلهذا قلنا يفسد الخلع معها. أما لو شرط عليها شرط هو مأخوذ من مقتضى العقد، يعني هو مما يتطلبه العقد اللي نفصد بعقد الخلع، مثل قوله فأنت مختلعة على 1000 دينار فإن رجعت في البذل رجعت في الخلع، فهذا مثل هكذا شرط لا يبطل الخلع. لماذا؟ لأنه مر علينا إنه من حقوق الزوجة المختلعة أن ترجع في بذلها الذي بذلته وفدائها الذي عرضته على الزوج، فهذا شرط ما يخالف مقتضى العقد، بل هو شرط من مقتضيات العقد، لأن مقتضيات العقد إن الزوجة لها الحق في الرجوع، فإذا فيقول لها إن رجعت في البذل رجعت في الخلع، يعني إذا أنت أبطلت الخلع ورجعت وردت تأخذين بذلك وفدائك وأموالك، أنا أيضا رجعت في الخلع وأرجعتك زوجة عندي، هذا يصح. ولا ومثل هكذا شرط لا يبطل العقد، لأن مأخوذ من مقتضى الخلع، لأن من مقتضيات الخلع إن الزوجة لها الحق في الرجوع. نعم، وهذا الشرط أيضا لا يكون مبطلا لو شرطته لأنه يشرط أنه المرأة إذا رجعت في الفدية والبذل أنا أرجع في الخلع، وهذا لا مانع منه. نعم، قال والشرط إنما يبطل، يعني يبطل الخلع، إذا لم يقتضيه العقد، يعني إذا كان شرطا خارجيا عن مقتضى العقد، فلو قاله الزوج الخالع يقول لزوجته المختلعة اللي بذلت الفداء، أنت مثلا مختلعة على 1000 دينار فإن رجعت في البذل رجعت في الخلع، يعني إذا رجعت وأخذت البذل والأموال اللي بذلتيها أنا أرجع في الخلع وأبطله وأرجعك زوجة عندي، لا يبطل مثل هكذا شرط. لماذا لا يبطل الخلع؟ لأنه من مقتضى الخلع، من مقتضيات الخلع إن الزوجة لها الحق في الرجوع، فلا مانع منهم. وكذا لو شرطت هي الرجوع في الفدية، يعني إذا قالت له اخلعني على 1000 دينار بشرط إذا لم أرجع في الفدية، وأما إذا رجعت في الفدية فأرجع لي الفدية، هذا أيضا لا يبطل ماذا؟ الخلع، لأنه من مقتضى الخلع، فهو لأنه الرجوع كما قلنا هو حق لها حتى ولو لم تشترطه، هو حق الشارع جعله لها، فلذلك يصح الخلع وإن رجعت. نعم، إذا هي رجعت بالبذل وأخذت أموالها هو إلى حق يرجع بالخلع ويبطله ويبقيها زوجة عنده. أما لو قال خالعتك إن شئت لم يصح، يعني لو علق الخلع على المشيئة وقال لها خالعتك إن شئت لم يصح الخلع، لأن هذا تعليق على المشيئة ومن الشرط الخارج عن مقتضى العقد، فلهذا يسبب بطلان الخلع. وإحنا قلنا يشترط في الخلع حاله حال باقي الإيقاعات والعقود التنجيز وعدم التعليق، فلهذا لا يصح الخلع حينئذ. نعم، قال لأنه شرط ليس من مقتضاه، يعني لأنه شرط ليس من مقتضى الخلع ومن متطلباته، هو مو مثل شرط إن رجعتي رجعت، بل هو شرط خارج عن مقتضى العقد، وإحنا قلنا صحة الخلع متوقفة على تجرده من الشرطي، لأنه شرط ليس من مقتضاه، يعني ليس من مقتضى العقد، إذا عبرنا عن الخلع بأنه عقد. وكذا لو قال خالعتك إن ضمنت لي 2000، يعني يقول لها خلعتك على 100 دينار مثلا بشرط أن تضمني لي 1000 دينار من زيد، هذا الضمان من 1000 درهم أو 1000 دينار يعتبر شرط أيضا خارجي، والشرط الخارجي كما قلنا ماذا؟ مبطل للخلع. أو يقول لها إن أعطيتني 1000 أو ما شاكل ذا، يعني يقول لها أنت مختلعة إن أعطيتني 1000 دينار، هذا أيضا طبعا من دون أن تبذل له الزوجة، هو يشرط عليها ذلك الشرط من دون أن تبذل له الزوجة، هذا لا يصح لأنه يعتبر ماذا؟ معلق على الشرط. أو إن أعطيتني 1000 أو ما شاكله من باقي الشروط الأخرى، لأن هذه كلها شروط ليس من مقتضى العقد لا يصح معها الخلع. وكذا كلها متوفر فيها التعليق يسبب بطلان الخلع. وكذا لو قال متى أو مهما أو أي وقت أو أي حين، يعني وكذا لو استعمل باقي أدوات التعليق، يعني ما قال لها بشرط، لا قال لها أن أنت مختلعة متى ما خرجت من الدار، هذا يعتبر تعليق. أو يقول لها أنت مختلعة على 1000 دينار، نعم مهما رضيت من الشروط أو مهما حصل من الأمور أو في أي وقت من الأوقات أو في أي حين، فهذا أيضا تعتبر من أدوات التعليق. يعني إحنا ما نشترط بالتعليق مثلا إلا شرط أنه مثلا يقول لها إن أنت مختلعة على 1000 دينار إن خرجت من الدار، هذه إن من أدوات التعليق لكن هي ليس شرط في وقوع التعليق، بل إن التعليق يقع في باقي الأدوات الأخرى أيضا، مثل متى ما خرجت من الدار، مثلا مهما جاء زيد من السفر أو في أي وقت جاء من السفر أو في أي حين رضى أبوك، هذه كلها تعتبر من أدوات التعليق وسبب ماذا؟ بطلان الخلع. نعم. أما النظر الرابع في الأحكام فهذا إن شاء الله يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم ورحمة الله.